الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون المهمة في هذه الساعة، ونخصص الجزء الأخير منها لبرنامج شباب النهرين. شؤون هذه الفترة: كركوك واتهامات بتعريب المدينة ورد عليها، لاجئون أكراد من سوريا يطالبون بتطبيع أوضاعهم، وإنجاز نسبة عالية من مشروع ضخم في النجف لبناء مستودعات للنفط ومشتقاته. مستمعي الكرام، التقرير التالي يتابع قضية كركوك واتهامات بتعريبها، حيث نفت القائمة العراقية وجود مخططات من هذا النوع، بينما أكد مختصون بأن من حق العراقي السكن أينما يشاء ودون قيود. خالد وليد من بغداد.
بعد التحذير الذي أطلقه الحزبان الكرديان الحاكمان في إقليم كردستان، والذي رمى إلى وجود مخطط لإعادة العرب العراقيين إلى محافظة كركوك، أكد القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق لإذاعة العراق الحر عدم وجود أي مخطط لإعادة مواطنين عرب إلى كركوك، مشيرا إلى أن العراقيين أحرارا في السكن في كركوك أو أي محافظة في العراق، والمادة 140 التي نصت على إجراء تطبيع في كركوك ما زالت مادة خلافية.
أبدا لا يوجد عرب يذهبون إلى السكن في مناطق معينة من كركوك. نحن لا نقر هذا أبدا. لا توجد نية لدى الكتل السياسية، ونحن نقول عن أنفسنا أن نهجر أو ندفع العرب أن يسكنوا كركوك. نحن نقول أن كركوك مدينة عراقية شأن المدن الأخرى، هي مفتوحة لكل شخص يتنقل للكسب والرزق والعيش والعمل في أي مدينة أخرى. وفي نفس الوقت لا توجد خطة مثل هذه التي يزعمون أن هناك عرب يدفعون للسكن في كركوك.
وكان بيان صادر عن الحزبين الرئيسيين الحاكمين في كردستان قد حذر من وجود مخطط لإعادة العرب العراقيين إلى محافظة كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة 140 من الدستور، فيما قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بايزيد حسن لإذاعة العراق الحر أن المادة 140 دستورية إن كانت خلافية أو لا.
إن هذه المحاولات غير قانونية وغير دستورية. هناك مادة في الدستور العراقي وهي مادة 140، وهي تطبيع الوضع، يعني إرجاع الكركوك إلى ما كان عليها قبل التعريب. إذا يجيبون عرب من جهات أخرى إلى الكركوك غير العرب الساكنين الأصليين، هذا أعتني أعتبره ظلم على الكرد، وهذا يؤدي إلى يعني عدم الاستقرار في المنطقة، ومخالف لمادة 140 الدستور العراقي وهي التطبيع ثم الإحصاء والاستفتاء.
وقسمت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مقاعد المناطق المتنازع عليها بين الكتل الكردية والقائمة العراقية بقيادة أياد علاوي، فيما يرى المحلل السياسي حميد فاضل أن الدستور ضمن حرية السكن للعراقيين في جميع محافظات العراق.
الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات لم يمنع العراقي، بل أعطى الحق للعراقي في أن يسافر أو ينتقل إلى أي مكان في العراق وأن يتملك في أي مكان للعراق في العراق. لم يضع قيودا ولم يحدد هذه القيود على أساس الانتماء للقومية أو المذهب أو الدين. أنا أعتقد هذا الكلام لا يفترض أن يطلق من قبل أناس هم جزء أساس من العملية السياسية في العراق، وكانوا أيضا المادة الأساسية للتغيير للتخلص من نظام الاستبداد الشمولي.
وقد نصت المادة 140 على إجراء التطبيع والإحصاء في المناطق المتنازع عليها، فيما بين الخبير القانوني طارق حرب أن هذه المادة تمنع التغيير الديمغرافي ولا تقيد حرية العراقيين.
أقول أن الدستور واضح وصريح بأن المواطن العراقي حق السكن في أي منطقة من العراق، أي محافظة، أي قضاء، أي ناحية، أي قرية. شريطة أن لا يكون هذا السكن لأغراض التغيير الديمغرافي، هذا الأساس. وهذه المسألة لا تختصر على كركوك فقط، وإنما في كل العراق يجب أن لا يكون السكن. متى يكون التغيير الديمغرافي؟ لما تكون هجرات كبيرة واسعة بحيث تغير من ديمغرافية السكان للمنطقة. هذا اللي حرم الدستور، وإنما هو القاعدة العامة أنه باح للعراقي السكن في أي منطقة.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل بأن عددا من اللاجئين الأكراد من سوريا يطالبون بوضع حد لمعاناتهم، حيث يقيمون في مخيم منذ سنوات طويلة، وهم يقولون أن السلطات لم تفعل أي شيء لحل أوضاعهم وتطبيع وجودهم وجعله قانونيا. رئيس برلمان إقليم كردستان قال من جانبه أن تطبيع أوضاع هؤلاء اللاجئين أمر يعود للحكومة الاتحادية. عبد الحميد زيباري من أربيل.
يتواصل اللاجئون الكرد السوريون المقيمون في إقليم كردستان العراق منذ أيام اعتصامهم أمام مبنى برلمان كردستان العراق، مطالبين بوضع حد لمعاناتهم بعد مرور 7 أعوام على إقامتهم في أحد مخيمات اللاجئين بمحافظة دهوك. وبحسب قول بعض اللاجئين الذين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر، أنهم يعيشون في أوضاع مأساوية ومزرية في مخيم مقبل بمحافظة دهوك، ويفتقدون إلى أبسط مقومات العيش وسط ظروف صعبة في فصلي الصيف الحار في الإقليم والقارض جدا في الشتاء. أحد هؤلاء اللاجئين تحدث عن مطالبهم وقال:
من المطالب أولا حل وضع حل وجودنا القانوني هون بكردستان العرب، ثانيا تأمين السكن، ثالثا المسائل الصحية، مسائل الصحية والاجتماعية، رابعا مسألة الدراسات اللي تمت هون واللي أصحاب اللي إجوا من كردستان سوريا لهون على أساس شهاداتهم يتم توظيفهم. يعني أول يعني مطالبنا الأساسية مطلبين، 3 مطالب: أولا الوجود القانوني بالنسبة للحكومة الكردستانية أو بالنسبة لليوين، ثانيا السكن الملائم، ثالثا بالنسبة للدراسات. يعني هاي 3 شغلات أساسية. يعني لا نحن مطالبنا صايرنا 3-4 أيام هون،
وضعكم هناك كيف؟
أوضاعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كلها، يعني أساسي أوضاعنا الإنسانية.
نعم.
يعني ما في يعني حياتنا هنيك بصراحة ما حياة بني آدم. يعني لا سكن، صاير هالبشر كله ساكنة بالمخيم 7 سنين. يعني ما ضل بالدنيا كلها مخيمات أساسا.
أما المواطنة أنديرا سليمان بدورها أشارت إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال في المخيم وقالت:
إنه مطالبنا يعني أشياء بسيطة، يعني بدنا حل مشاكلنا. صارنا 6 سنين مقعدين مخيمات، يعني مخيمات حر وشتاء برد ووحل وتراب، يعني بدنا شيء يعني موجودون هون صارنا 6 سنين، يعني حل قانوني لوضعنا. احنا هون لا ما بنعرف احنا لاجئين ام ضيوف ام، يعني بدنا شيء نعرف وضعنا شو هون. يعني اطفالنا بدنا تأمين مدارس، بدنا طلاب جامعة متخرجين ما بدهم وظيفة، بدهم شغل، بدنا سكن، بدنا يعني بس نعيش حياة يعني مرتاحين، بس ما بدنا شيء ثاني.
كيف هي أوضاع الأطفال فينا؟
أضواء سيئة والله. أطفال يعني خاصة الأطفال يعني ما في شيء، يعني شيء بحياة الطفل مو موجود. بيطلع من المخيم تراب ووحل ووضع معيشة، يعني أطفال بدون رعاية، مرض وشيء ما موجود شيء أبدا.
إلى ذلك قال كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان العراق أنهم رفعوا مطالبهم إلى حكومة الإقليم، مؤكدا أنه ليس بمقدور الإقليم منحهم الجنسية العراقية لوضع حد لمعاناتهم مع المشاكل القانونية التي يعانون منها. وأضاف لإذاعة العراق الحر:
قدم مقترحاتهم وألتقى بهم عدد من الأخوة والأخوات من أعضاء برلمان كردستان، ورفعنا مقترحاتهم إلى حكومة الإقليم كي يهتموا بمواضيعهم ويحاولوا تحسين أوضاعهم. ولكن بالنسبة للنقطة منحهم الجنسية العراقية، ليس من صلاحية الإقليم منح الجنسية لأي مواطن، ولكن إعازنا إلى ممثلين في حكومة الاتحادية أن يعملوا بجد من أجل تحقيق هذا الموضوع.
يذكر أن هؤلاء اللاجئين الكرد السوريين قدموا إلى أقليم كردستان العراق في عام 2004 بعد أن شهدت المدن ذات الأغلبية الكردية في سوريا أعمال عنف وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
المستمع عبد القادر يقول في رسالته إذاعة العراق الحر، إذاعة كل العراقيين: متى يعرفون المسؤولون في وزارة الكهرباء قمع مدير كهرباء محافظة ديالة لموظفي الدائرة؟
المستمع ماجد من النجف بعد التحية للإذاعة الحلوة كما يقول، يقول: أطلب المزيد من الأغاني الريفية لأن ملينا أغاني هالوقت.
المستمع خالد يقول: أنا خالد طالب سادس، ودي يواجهون طلاب السادس مشكلة الرسوب، صار السادس محنة.
محمد كاظم هادي المسلماوي من النجف يقول: العراق الآن أشبه بشاة غريبة تحاول الحيوانات المفترسة اقتسامها. شكرا لهذه الإذاعة الرائعة وكادرها.
المستمع أسعد والناس من بابل يقول: السلام عليكم يا أحلى وأجمل إذاعة بالعراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا عن معايير القبول في الجامعات العراقية، أما الآن فأترككم مع فصل غنائي.
بخير بيها ظلمين شيرين وخير بينا من بخير بيها ظلمين شيرين وخير بينا من ورقش كيف بينا من سرشابي من رياضي ورقش كيف بينا من سرسري من رياضي راسيتك كل ولاتي شار فرجيرين ويا رنجيك راسيتك كل ولاتي شار فرجيرين ويا زنجيرا راسيتك كل دار زندان بكيرين ويا زنجيرا راسيتك كل دار زندان بكيرين آنی رنگ سپهی گوش مشوانوش گلی علی اش به آنی رنگ سپهی گوش مشوانوش گلی علی اش به آنی هر دکزی گوش مهابادی بونیاری اش به آنی هر دکزی گوش مهابادی بونیاری هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه اشکو هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه کینه دایی کوبا بیده گو هر پرسش مموزینه کینه دایی کوبا بیده گو پرسش مموزینه بخیر بیه والا من شیر و خم ربینا من بخیر بیه والا من شیر و خم ربینا من ورگش که بینا من سرچاوی من رهاتی ورگش که بینا من سرسری من رهاتی
يحفظك يا عين
ندعي
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، تم الإعلان قبل أيام عن القبول في الجامعات، حيث تم توزيع خريجي الثانوية العامة على مختلف المعاهد والكليات العراقية. مسؤولون منهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قالوا لإذاعة العراق الحر إن هناك معايير أساسية تعتمد في عملية التوزيع، وهي أولا قدرة المؤسسات التعليمية على الاستيعاب، وثانيا معدلات الطالب. التفاصيل مع رنا حداد.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الدياب العجيلي عن نتائج القبول المركزية للجامعات والمعاهد، موضحا أن نتائج القبول بلغت 60% للجامعات و 40% للمعاهد، مشيرا إلى أن الآلية التي تم اعتمادها في القبول هي الاستناد على الطاقة الاستيعابية للجامعات فضلا عن المعدلات. وبين العجيلي نية الوزارة في رفع نسب القبول مستقبلا في وقت نفى وجود أي استثناءات ضمن القبول المركزي.
نسب القبول بالحقيقة بالنسبة للجامعات 60%، وبالنسبة إلى المعاهد 40%.
القبول استناداً على
شو يعني؟ استناداً على الطاقة الاستيعابية لكل كلية من الكليات، والمخطط اللي يحتاجه العراق بالتعاون مع وزارات العراق الأخرى وخاصة وزارة التخطيط. فإذا هناك عندنا بيانات الحاجة الفعلية المستقبلية اللي هي ليست السنة القادمة وإنما بالمستقبل بعد 4 سنوات 5 سنوات، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد اللي موجودة عندنا على هذا الأساس. يعني جامعة بغداد يقولوا أنه إحنا كلية الطب محتاجين 200 واحد نقبل فيها، فاحنا خصصنا 200 واحد.
هل هناك استثناءات للمواطنين
الجدد؟ لا، استثناءات لا توجد هناك استثناءات، لكن هناك بالحقيقه قبول لبعض التخصصات والمبدعين والمتميزين خريجين المعاهد اللي هم عندهم مثلا ميداليات بالنسبه للرياضه وغيرها، بالنسبه للفنون حالات محدوده، لكن الامور بصوره عامه بالنسبه للقبول المركزي حسب المعدلات وحسب رغبه الطالب والطاقه الاستيعابيه. اذا عندنا مثلا خلينا نقول 500 طالب طلبوا كليه الطب جامعه بغداد، الطاقه الاستيعابيه 200، فنأخذ احنا اعلى 200 من 500.
وفي هذا الجانب قال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة الدكتور خميس الدليمي أن الاعتماد على استيعاب الجامعات لا يعني التهاون بالمعدلات، وإنما جعلها في مقدمة الآلية التي اعتمدتها الوزارة في قبولها المركزي، متحدثا عن الحدود الدنيا والعليا له.
المعدل أولا، وثانيا نراعي استيعاب الكليات. إذن هذا لا يعني أننا نفرط في المعدلات، مثلا الطبية في العام الماضي كان 91 وفي هذا العام أيضا 91. الحدود الدنيا كانت صيدلة الأنبار وصيدلة الموصل، وأيضا عندنا هندسة الموارد المائية في الموصل كانت معدل 80. فإذا نحن لا نتعامل مع المعدل إلا بقوة ولا نتهاون فيه.
أما العقبات التي واجهتها دائرة القبول المركزي في الوزارة بحسب مديرها عبد الوهاب محمد، فإنها تتمثل بارتفاع أعداد خريجي وزارة التربية قياسا بالخطة الاستيعابية، وكذلك بتأخير تسليم استمارات القبول من قبل التربية للتعليم، الأمر الذي أخر موعد إعلان القبول المركزي الذي كان مقررا في الأول من الشهر الجاري.
العقبات اللي واجهناها هي كثرة عدد المتخرجين وزارة التربية قياسا للخطة الاستيعابية الموجودة عندنا، بالإضافة إلى تأخير استلام الاستمارات من وزارة التربية أو المدارس في وزارة التربية، تأثرت علينا ولحنا كان في وسعنا نقدم القبول في 11 يعني، بس التأخير استمارات وزارة التربية أكد عندنا هاي الحالات. بالنسبة للقبول المركزي نعتمد احنا سنويا على ترشيح الطالب والمعدل التنافسي، وعلى قراره نطلع القبول يعني.
وتختلف الطاقة الاستيعابية سنويا بين الجامعات العراقية وكلياتها، حيث وصلت أعداد طلب الخريجين للدورين العام الحالي إلى 116,600 طالب وطالبة، ما يزيد عن الحد المطلوب لاستيعاب الجامعات التي تنوي الوزارة توسيعه من خلال بناء واستحداث عدد من الجامعات والكليات بحسب ما جاء به مدير القبول المركزي، الذي أشار إلى أن العدد المذكور للخريجين لا يتضمن طلبة الدور الثالث، وأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن نتائجهم، وسوف لن تستغرق الوزارة وأسبوعا واحدا للإعلان عن قبولهم المركزي في الجامعات والمعاهد. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يحتاج قطاع الرياضة حاله في ذلك حال جميع القطاعات الأخرى في العراق إلى تطوير وتحديث وإلى جهود كبيرة لمواكبة المستوى العالمي في هذا المجال. أي تطوير لأي قطاع يحتاج أول الأمر إلى دراسات وبحوث لتحديد مواقع الخلل، ثم اقتراح البدائل التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع. التقرير التالي يتابع مثل هذه الخطط الجديدة لتطوير الرياضة. ليلى أحمد من بغداد.
يرى الرياضيون والأكاديميون الرياضيون إن الواقع الرياضي الحالي بحاجة إلى إصلاح جذري، سواء في التشريعات القانونية أو في مجال الهيكلة التنظيمية للرياضة العراقية. إحدى محاولات الإصلاح جاءت من قبل الخبير الرياضي الدكتور باسل عبد المهدي من خلال ورقة إصلاح لواقع الرياضة في العراق، قدمها عبد المهدي في ندوة عقدت السبت حملت شعار السياسة الرياضية المطلوبة في مهمات الحكومة، وحضرها نخبة من الأكاديميين والرياضيين وعدد من العاملين في المؤسسات الرياضية. ورقة عبد المهدي ركزت بشكل أساس على آلية النهوض بالرياضة العراقية من خلال الاعتماد بشكل أساس على القاعدة والمتمثلة بالرياضة المدرسية التي ألغيت بقرار من وزارة التربية، حيث طالب عبد المهدي بإعادة درس الرياضة ودعم وزارة التربية في ذلك.
نوصي بوجود قيام تنظيم حملة وطنية شاملة لمساعدة وزارة التربية على إعادة دروس الرياضة الإلزامية للمدرسة العراقية. الحملة الوطنية الشاملة لا تشمل فقط وزارة التربية، وإنما يجب أن تبدأ من العائلة إلى أجهزة الإعلام، إلى وزارة الشباب والرياضة، إلى وزارة التخطيط، إلى وزارة الصحة، إلى وزارة التعليم العالي، إلى مجالس المحافظات. تتكفل مساعدة وزارة التربية بوجوب تنفيذ درس إلزامي للرياضة حتى ولو بدأنا بتجربة. أقول يعني ليس ضيرا أن نأخذ 100 مدرسة من مدينة الصدر و100 مدرسة من جانب الكرخ و100 مدرسة من جانب الرصافة ونمارس عليها تجربة. تعمل وزارة الشباب على تهيئة الأندية ومنتديات الشباب، لأنه ليس هناك مرافق متكاملة في المدارس لممارسة الدرس، وتعمل جهات أخرى على توفير بعض السيارات لنقل الطلاب من وإلى مدارسهم إلى هذه الأندية، ونمارس درس رياضة يعطينا بالتأكيد زخم كبير مهم بالنسبة لرياضتنا التي كادت أن تضمحل قواعدها في غالبية العالم.
وتركزت ورقة إصلاح الرياضية على إيجاد هيكل تنظيمي جديد للرياضة العراقية يعتمد الأسس العلمية الصحيحة في التخطيط والبناء وتجاوز الروتين، مع إيجاد علاقة صحيحة بين المؤسسات الرياضية وبين الرياضة ومحيطها الاجتماعي، ما عدها أمين عام اللجنة الأولمبية عادل فاضل فرصة جيدة لإيضاح فلسفة الدولة تجاه الرياضة.
بالنسبة إلى هكذا ندوات ساعدنا على أنه يصير وضوح، ونعكس هذا الوضوح أيضا للمعنيين بالدولة، كون أنه غيبت لفترة جدا طويلة فلسفة الدولة تجاه الرياضة. صحيح أقرت في الدستور العراقي، لكن أليات تفعيلها وعملها أعتقد أنه هي معطلة. أعتقد أنه مثل هكذا ندوات ساعدنا على أنه نراجع وجهة نظرنا ونراجع أفكارنا بشكل سليم وصحيح، ونمنهجها بشكل أيضا علمي وتوثق وترفع للسادة المسؤولين.
ورقة الإصلاح تضمنت أيضا النهوض بواقع الرياضة النسوية وبناء قاعدة رياضية لجميع الألعاب، مع ضرورة اعتماد الاتحادات على خطط سليمة ومدروسة لتطوير رياضاتها. غير أن الأكاديمي الرياضي الدكتور صباح رضا شدد على ضرورة الاعتماد على الخبرات الأكاديمية في بناء أي هيكلية جديدة تنظم الرياضة.
يجب أن لا تكرر الهيكلية التنظيمية السابقة التي أدت إلى الفساد والإفساد في الرياضة العراقية، وإنما يجب أن تكون هنالك هيكليات تنظيمية نابعة من الأوساط الجانب الأكاديمي والمعرفي والفني والأصحاب الخبرة، لأن يكونوا جزء من عملية اتخاذ القرار في عملية الهيكلة التنظيمية.
الرياضيون دعوا من ناحيتهم إلى تفعيل ورقة الإصلاح على أرض الواقع، وهو ما أشارت إليه الرياضية سميرة العتابي.
حلوة كورقة عمل إذا طبقت بحذافيرها، ولو طبقت جزء من ورقة هذه الإصلاح إحنا الحمد لله نقول إحنا بخير إن شاء الله. بس يا ترى أين الفعل؟ راح نقدر نغير؟ راح نقدر نأثر ونصلح مثل ما جاء بالورقة لو لا؟ هذا هو السؤال.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم نتابع تقريرا عن عقوبة الإعدام في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.
بس تعالوا بس تعالوا بس تعالوا وفرح روحي معذبتني تريدكم بس تعالوا بس تعالوا بس تعالوا وفرح روحي عذبتني تريدكم والله لا احشيلكم احشيلكم بس تعالوا لا جيتوا شوفنا حنيها قلوبنا ما تنسى منكم هالبهجة تنسيها بس تعالوا لا جيتوا شوفنا حنيها تنسهمكم قلبات نسيها قلبات وقت نجيكم قلبات ونشم روايح طيبكم قلبات قلبات وقت نجيكم قلبات ونشم روايح طيبكم هالبنات وما صدي حتى لو جيت وقعدت عيون احس بهم غشا وما دول انت وما صدي حتى لو جيت وقعدت عيون احس بهم غشا لأن صرت مستحيل لا تجون لا نهار لا دين لأن صرت مستحيل لا تجون لا نهار لا دين صرت بس ذكرى عزيزة ما تضيع صرت بس جروح بيا ما تضيع بس تعالوا بس تعالوا بس تعالوا العزيز بمرة الشمع فدى العيونكم
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى إذاعة العراق الحر. في نهاية هذه الساعة تتابعون برنامج شباب النهرين مع رويدة وياسين، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة شأنين. في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، معنيون يطالبون بالحفاظ على هذه العقوبة في وجه الإرهاب، وإنجاز نسبة عالية من مشروع ضخم في النجف لبناء مستودعات للنفط ومشتقاته. مستمعي الكرام، تسعى منظمات عديدة ودول متطورة إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها لا إنسانية، غير أن معنيين ومهتمين بهذا المجال أكدوا أن أوضاع الإرهاب في العراق تدعو إلى الحفاظ على هذه العقوبة لردع مرتكبي مثل هذه الأعمال، مشيرين إلى اختلاف الأوضاع بين العراق ودول أخرى في العالم، علما أن اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. سعد كامل من بغداد.
اعتادت معظم المنظمات الإنسانية والتشكيلات النقابية القانونية والحقوقية في كثير من بلدان العالم، ومن بينها منظمة العفو الدولية، أن تلتقي في العاشر من شهر تشرين الأول لإحياء ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الإعدام بتنظيم تظاهرات وإقامة أنشطة ثقافية وفنية وتقديم مناشدات تهدف إلى كسب التأييد الدولي وتوعية الحكومات التي ما زالت تحافظ على عقوبة الإعدام. نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل أكد في تلك المناسبة رفضه التوسع في تطبيق مفهوم الإعدام، مشيرا إلى أن تلك العقوبة لابد وأن تبقى سارية المفعول كحكم عادل يأخذ القصاص من المجرمين الخطيرين.
كنظرية عامة فأنا ضد الإعدام في كثير من القضايا إلا قضايا حرمة الدم الإنسان، فهذا نص سماوي لا يمكن الاعتراض على نص الله سبحانه وتعالى.
كثير من المنظمات تعتبر هذه يعني حكم غير إنسان وحكم قاسي.
في الدول الأوروبية والدول المتقدمة يمكن المناشدة بهذا الموضوع لقلة الجرائم، لوعي الشعوب بجرائم القتل وجرائم الاغتصاب وما شابه ذلك، لكن في واقعنا العربي خصوصا أو في الواقع العراقي بشكل خاص، وهذه الهجمة الشرسة من الإرهاب والقتل والتفخيخ والذبح، لازم تكون العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة.
وانطلقت فعالية اليوم العالمي لمناهضة الإعدام في الأمم المتحدة عام 2003 من قبل ائتلاف عالمي يضم أكثر من 38 منظمة لحقوق الإنسان ونقابات قانونية وحقوقية، في مسعى لتخليص العالم من تلك العقوبة التي وصفوها باللا إنسانية والظالمة. تلك التظاهرة الدولية لم تلقى أصواتا مرحبة في العراق، مع استمرار المجرمين من صناع الموت بإزهاق أرواح الأبرياء بطرائق بشعة قاسية عنيفة تحتاج إلى أحكام قانونية أشد ردعا، كما يتحدث رئيس مؤسسة الأمل لحريات الإنسان جاسب الربيك.
دول الشرق الأوسط وخاصة دول النامية وضعها الاجتماعي والثقافي يكاد يكون متخلفا أو في درجة أقل من الدول المتقدمة والمتطورة اللي تنعدم بها العنف بكل أنواعه وأشكاله. يبقى الإعدام في حالات مقننة وخاصة حتى نردع المجرمين من ارتكاب جرائمهم ضد الإنسانية وضد الشعب العراقي.
الآن القضاء العراقي له الحق في إصدار حكم الإعدام ضد المجرمين؟
بعد 9/4/2003 علق قانون الإعدام من قبل الحاكم المدني بول برايمر من الإعدام إلى السجن لمدى الحياة. قرارات سلطة الائتلاف لا زالت سارية المفعول.
تجد ضرورة بأن يبقى حكم الإعدام سار المفعول في القضاء؟
والله ولو لفترة قليلة، يعني عندنا رهاب وعندنا جريمة منظمة.
وقام السلطة الائتلاف في عراق ما بعد مرحلة التغيير من عام 2003 بتعليق حكم الإعدام وإجراء تعديلات على المواد القانونية وتحويل نصوص أحكامها إلى السجن المؤبد، وهي سارية المفعول على مجرمين ارتكبوا أبشع الممارسات الإرهابية ضد الإنسان العراقي، كما يؤكد رئيس رابطة الحقوقيين في بغداد عباس السعدي.
أنتهز هذه المناسبة وأيد الإعدام فكرا وعملا، وخصوصا هنا عدم العراق سأخو قسم منهم صادر أحكام وحتى الفترة الطعن والتمييز مالهم منتهية، وإنما يتفاوضون من أجل إخراجهم على حساب الدم العراقي. شنو سبب الإرهاب؟ تسيب هسه تطبيق القوانين وبالأحكام الإعدام اللي موجودة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير التالي يتطرق إلى تفاصيل مشروع ضخم ينفذ في محافظة النجف ويتعلق ببناء مستودعات للنفط ومشتقاته. مسؤولون قالوا أن 85% من هذا المشروع تم إنجازه وأنه سيأتي بالخير العميم على المحافظة وعلى المناطق المحيطة بها. أيسر الياسري من النجف.
تقوم الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط قسم المشاريع بتنفيذ مشروع مستودعات النجف والبالغ عددها 18 مستودع وبسعة 126 مليون لتر في منطقة الحيدرية شمال المدينة. وأشار المهندس الأقدم في المشروع شاسب حبيب علاوي أن المشروع الذي بوشر العمل به منذ العام 2005 والبالغ كلفته 40 مليار دينار عراقي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 84%، ومن المؤمل أن يتم إنجازه مع بداية العام المقبل.
مشروع مستودع النجف الجديد إحدى مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة النفط. مشروع ينفذ على مساحة أرض بحدود 140 دونم، يتكون من أبنية خدمية 12 بناية وصناعية، خزانات منتجات وخزان مال إطفاء بحدود 18 خزان مختلف الساعات، طاقة الخزنية للمستودع 126 مليون لتر، نسبة الإنجاز الحالية 84%، تاريخ المباشر بمشروع 1/6/2005، تاريخ الإنجاز المخطط 23/1/2011. كلفة المشروع 40 مليار دينار عراقي، يضاف لها كلفة المواد الاستيرادية 20 مليون دولار أمريكي.
فيما أشادت الكوادر العاملة في شركة توزيع المنتجات النفطية بالمشروع وحجم الفائدة التي سيعود بها على المدينة بعد إنجازه، إذ بين مدير إعلام توزيع المنتجات النفطية في الفرات الأوسط مهدي الحكيم أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة حجم الطاقة الخزنية للمنتجات النفطية المختلفة بعد تكريرها، والتي ستعود بالفائدة أيضا على المحافظات المجاورة.
الفائدة التي يمكن أن توخاها من خلال هذا المشروع حقيقة هي لزيادة الطاقة الخزنية في محافظة النجف الأشرف. محافظة النجف الأشرف الطاقة الخزنية لا تزال في هذا الوقت لا توجد لها طاقة خزنية كافية وليوم واحد إلى محافظة النجف، والزخم كما تعلمون الزخم الداخل من السيارات والوافدين إلى المحافظة والزيارة. أيضا هذه الطاقة الخزنية اللي نحن في صددها اليوم إن شاء الله سوف تستوعب جميع محافظات الفرات الأوسط، إضافة إلى الإنتاج الذي ينتج من مصفى النجف الأشرف.
وكان تنفيذ المشروع قد صمم مقاربا لموقع مصفى النجف الجديد الذي يقع 20 كيلو مترا شمال المحافظة، إذ استطاعت الكوادر العاملة في المصفى إنجاز وحدات التكرير الثلاث الأساسية في العام الماضي، الأمر الذي رفع قدرته الإنتاجية إلى 30 ألف برميل يوميا، كما بين مدير المصفى ليث عبد الرسول.
كل إنتاج المصفى مصفى النجف كل إنتاجه راح يروح لهذا المستودع، لأن يعني هذا المستودع طاقة الخزنية تستوعب المصفى ومصافي أخرى موجودة بالفرات الأوسط مثل السماوة والديوانية. حاليا إحنا ضمن المخططات المستقبلية إنشاء وحدة تحسين البنزين، هذه الوحدة راح تسوي فد انعطافة يعني موضوع الأزمات الموجودة وقد تنهيها نهائيا، لأن كون هذه الوحدات تحسن البنزين وبالتالي يطرح مباشرة في الأسواق، وراح حتى بالنسبة للوزارة بالتأكيد راح تضع خطط تقليل كمية الوقود المستورد، لأن راح يصبح هذا وقود محلي يغطي حاجة المحافظة والمحافظات الأخرى.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم نتابع حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين، وستكون هذا الأسبوع عن آراء الشباب في السفر.
لا يا شريك العدو، لا يا شريك الروح، لا
المستمعة سارة طالبة بكلية القانون المرحلة الثالثة، تطالب وزارة التعليم العالي الاهتمام الأكثر والأفضل بالجامعات والكليات والطلبة.
المستمع مثنى من ديالة بعث بمقترح حول إجراء مسابقة عن طريق الرسائل تكون الإجابة والجائزة رصيد.
طالبة من كلية القانون في ديالة كتبت تقول: مساء الخير يا أروع إذاعة، فعلا أنتوا صوت الحق تفهمونه وأنتوا المتنفس الوحيد إنه، وبالأخص الطلبة، أرجوكم كثروا من عرض قضايا الطلبة لأن أغلب طلبة الجامعات يعانون من مشاكل ومصاريف ومتطلبات اللي ما تخلص. والله دا أحس إني ثقيلة على أبويا وإحنا معيشتنا يوم بيوم. طالبة من كلية القانون في ديالة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع رويدة وبرنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا شباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وأهلا وسهلا بكم بهاي الحلقة من برنامجكم شباب النهرين. بالمحور الأول من البرنامج حنتحدث مع مجموعة من الشباب عن أهمية السفر، وبالمحور الثاني حنناقش مع علاء ورؤى أبعاد السفر عند الشباب. ابقوا يانا. قبل ما ندخل بالموضوع خلونا نسمع رأي الشباب حول أهمية السفر.
طبعا السفر هو شيء مهم في حياة الشاب أو الشابة كانت، لأن بالحقيقة يعني من خلال التعارف مع الشخصيات الأخرى سواء كانوا عرب أو أجانب، فهاي تجعل الشخص إنسان يعني يبدي بخطوة للأمام، أو تكون له جرأة أنه يتعرف على شخصيات أو أناس غير الناس اللي عايش وياهم. فالسفر اعتبره يعني ثقافة وتعارف
مهم، زيادة المعلومة، زيادة استطلاع المجتمعات الأخرى، عاداتهم، تقاليدهم، حضارتهم، تاريخهم، ثقافاتهم، تعرفها من خلال السفر، فأكيد مهم. والسياحة ما أصور أكون إنسان يرفض أن يروح سياحة إلى أي مكان أجمل من المكان اللي هو قاعد فيه.
أعتقد أنه مهم السفر بل أي شخص للدراسة، فطبعا زيادة معلومات للشخص إذا كان يعني يروح يسافر من بلده إلى بلد آخر حتى يكمل دراسته، فشي أكيد هذا شيء زين، لأنه يرجع الشخص معلوماته أكثر، يعني زيادة خبراته أكثر.
أكيد يعني تغيير الجو وتغيير
للبيئة اللي عايش بها من خلال السفر مالته، أكيد راح يكون له اطلاع على أوسع معالم أخرى يشاهدها وممكن أنه يتأثر بيها. السفر مهم جدا للإنسان، خصوصا مسألة اللغة. اللغة ممكن الإنسان يعني من خلال سفر المتكرر إلى دول الأخرى حضيف له أيضا لغة جديدة، ممكن أنه يكون من ضمن أولويات حياته اللي بالمستقبل يمكن أنه يشارك ويعيش بهذه المجتمعات من خلال هذه اللغة اللي تعلمها ويا الناس.
طبعا تختلف أنواع السفر عند الشباب، بحيث البعض يسافر بدافع السياحة والبعض الآخر للعمل أو للدراسة. خلونا نسمع شنية أهم الأسباب اللي تدفع الكثير من الشباب للسفر.
السبب الأول أنه يعني حتى أمن مستقبلي أو حتى أعيش في مكان آمن، هاي قضية أساسية يعني، لأنه بالعراق لا كان الماضي ما آمن ولا حاضر، والظاهر أنه حتى المستقبل يعني تشوف الوضع السياسي والوضع الأمني كله جاي يقول أنه ما راح يصير استقرار بعد العراق، فإحنا يعني جاي نطلع نسافر ندور استقرار موفر.
أكثر الناس اللي طلعوا طلعوا من الوضع، يعني ما أريد أقول الوضع السياسي ولا، بس وضع كبت الحريات مثلا، أنا شاب أريد نادي اجتماعي مثلا أخذ يا حبيبتي وأروح أسهر يوم الخميس أسمع موسيقى أرقص، هاي ما موجودة، احتمال أرد أشرب هم ما موجودة. كبت الحريات يخليك تفكر في أي مجتمع تطلع لبي موجود الحريات تقدر تنطلق وتعيش حياتك. إضافة إلى الموضوع الدراسة، احنا بالعراق مفروض عليك لازم تكمل سادس يلا تدخل كلية، كل دول العالم أوروبا تحديدا لو عندك ثالث ابتدائي يكون يدرسوك الى ان يوصلوك الى شهادة، اما دبلوم او بكالوريوس بغض النظر انت وين واصل سنة بلدك، وهي ايضا تضيف لك هالشيء شخصيتك والوضعك، واضافة الى تحسين المستوى الاجتماعي، يعني شابنا يحلم انه يلبس زين عنده سيارة زينة ياكل زين عنده بيت زين، هاي ما متوفرة هناك، انت توفر لك هاي الامور كل شيء موجود.
الكثير من الشباب طلعوا من البلد بدافع العمل وتحسين حياتهم، بس هواية منهم ما توفقوا أو فشلوا وبقوا يعانون من الغربة والتشرد. زين ليش؟
خيار البلد مهم، احنا حاليا في نظام عولمة، يعني أقدر أدخل عنها وأشوف دول العالم أشوف امتيازاتي من أروح لهذا البلد شنو، امتيازاتي من أروح لهذا البلد شنو، هواية بلدان أوروبية تروح لي ينطيك اللجوء بس ما ينطيك أي امتيازات ثانية، يقول لك هاي أرض وتلاجئ عندي روح عيش، أكيد راح تلام على الرصيف، انت تعرف من لغة ما تعرف، بس أكو دول لا يدخلك لغة وينطيك راتب وهيئ لك عمل، هاي تختلف، فاختيار المكان اللي يسافر له هو مهم.
زين هل لما الشاب يكون متعلم ومثقف تكون سفرته أنجح وأريح؟ خلونا نسمع.
اطلاع ثقافة لغة شوية، لأنه تبع طالع برا الخارج يعني، هاي الأمور الأساسية، وباقي الأشياء تجي صور هناك يعني، أنت رايح إلى مجتمع ثاني، رايح إلى عالم ثاني، بيئة مختلفة، راح تتعلم منهم هواي من هناك يعني.
أكيد يعني مثلاً لنفرض أنا مثلاً مخلص جامعة ولغتي سليمة الإنجليزية، مو سليمة 100% لكن أقدر أوصل الشيء اللي أريده وأفهم من يحسوني يعني. إدراكي أكثر من الإنسان مثلاً ما متعلم أو تعليمه قاصر، أكيد راح أكون أنا أستفيد من هذا السفر أكثر من عنده، لأن راح أقدر أتفاهم المجتمع وأندمج وياه احتمال، لأنه يعني عندي لغة وأقدر أعيش وعندي فد أشياء أنا مخزنها من خلال الإنترنت من خلال كذا من عادات وتقاليد هذا المجتمع اللي راح أروح له، عندي أوليات عنه فراح تكون سهلة.
من الجانب الوطني، هل تعتقدون أنه ترك الوطن أو الهجرة شيء إيجابي أم سلبي؟
والله ظاهرة سلبية بالنسبة للهجرة مثل الدائمية هناك بعيد عن وطنه عن أهله، شوية يصير شيء ممل هناك وصعبة شوية الحياة تصير عليه، يعني بالرغم أنه هناك إذا كان مرتاح أو عنده عمل لكن يظل قلق ويظل بعيد متغرب وهذا.
أشوفك وين يا مهاجر كل باي بلد صاير، كل باي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر، راكب مو سهل عندي ولا هي زوج عدي، تعالوا طيب الخاطر اشوفك وين يا مهاجر، راكك علة العلة عقب الراس ما خلف، راكك علة العلة عقب الراس ما خلف، يوم هاجرت والله ضمر قلبه صرت شاعر.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط. وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آرائهم أو يكونون ضيوف البرنامج، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. هسا يا شباب وصلنا للمحور الثاني من البرنامج، وحنناقش مع علاء ورؤى أبعاد السفر عند الشباب. علاء ورؤى انتوا وياي؟
نعم
علاء وياك.
زين احب اسالكم، نبدي مثلا عند علاء، سافرت برا العراق كسياحه او بالعراق كسياحه؟
اي سافرت مره بس مو سياحه، ايران.
اوكي، شغل عمل دراسه؟
لا زياره.
اوكي زين، انت رؤى؟
انا خارج العراق، ما خارجه بس داخل العراق بين المحافظات.
اوكي سياحه؟
لا عمل بحكم شغلي يعني.
زين خليني اقول لكم، بالفتره الاخيره صارت الهجره هوايه بين الشباب، شنو رايكم بهاي الشغلات؟ علاء؟
اكثر الشباب والشابات يسافرون خارج العراق للامان وعلى مود السياحه يعني المكانات حلوه مو مثل العراق. العراق يعني خاصه بهاي الفتره الاخيره من سقوط النظام حد يعني صار لا أمان، لا يعني ما يقدر يطلع شاب برا يتعامل يخاف من تجارات وهذا، فيقدر يسافر برا ارتاح احسن.
اوكي يعني هروب من الواقع نقدر نقول.
اي صحيح.
اوكي رؤى تفضلي.
اي داني معنا بهذا كلامه، بس احب اضيف انه يعني بعض الشباب اللي خرجوا خارج العراق يبحثون عن فرصة عمل افضل من اللي موجود داخل العراق، يعني ما معنى انه يحاول يرفع من مستوى معيشي او حاجته انه تجبره انه يطلع خارج العراق.
شنو مساوئ السفر بالنسبه لك انت رؤى؟
يعني الابتعاد عن الوطن هذا شيء يعني جدا صعب وقاسي، يبقى الشخص في حنين الى وطنه ولا منطقته ولا اهله.
اوكي على انت؟
والله هو السفر حلو يعني واحد يحب يسافر زي يتجاوز، بس هو المشكلة أولا الغربة، واحد يحن على بلده والنقاط يعني
هواية. يقولون إنه اللي يطلع من وطنه ما يحب وطنه، شنو رأيكم بهذا الكلام؟
لا هذا الكلام مزين. تعال يطلع من بلده وبعد يحب بلده، والله ما كيك واحد يعني أقول لا هيك واحد يتصرف يعني تصرف هذا عنه. المفروض واحد أهم شيء بعد ما أنت حمية البلد وغيرت على بلده لازم يكون هاي الأشياء عنده.
أوكي رؤى؟
احتمال أكوش يعني بعض الأشخاص هم يعني ينعدون على أصابع اللي يفكر هيك تفكير أو عنده هيك إحساس، نشوفها قليلة بالنسبة للعالم كله مو بس الوطن يعني. لا احيانا الظروف هي تجبر الشخص انه يبتعد عن بلده.
اوكي ظاهرة الهجرة بصورة عامة غير محببة بكل العالم، انتو مع هذا الرأي او ضده؟
غير محببة لانه يعني تعرفين انه شخص بين اهله وبين ناسه وبين المكان اللي ربى بيه وبين المكان اللي يعرفه ويتعايش وياه، يقدر يتعايش وياه بقية حياته.
زين علاء؟
هو طبعا نفس الحكي مال الفكره، طبعا هو لازم الانسان يفهم يعني هو هذا عنده حكي او نفس حكي الفكره.
زين انا اللي يخطر ببالي هسه انه اكو هوايه عراقيين طلعوا من العراق لانه مثلا الوضع مو زين او ما مرتاحين، بس همين لما طلعوا خلينا نقول نص اللي طلعوا ارتاحوا برا ونص ما ارتاحوا، اللوم نحطه على منو؟ هل هو لانه هم ما قدروا يضبطون حياتهم برا او لانه الحياه برا صعبه؟ رؤى؟
نعم ستروايده، هي الحال السببين يعني اذا نرجع لهم هم السببين شيء اساسي، بس اكوش ناس انه ما تتحمل ضغوطات الحياه، اكوش ناس ما عندها القدره انه تواجه او تستمر داخل هاي الضغوطات، بينما اكوش ناس لا بالعكس يعني عندها القدرة أنه تستمر وتتعايش ويا هيج أجواء.
زين على شنو رأيك بكلام رؤى؟
هو كلامه صحيح، بس يعني أكو عالم مثلا يسافر برا مثلا أصحاب المهنة أصحاب
الشهادات العالية يعني ما يهمهم، الحياة صعبة ومصعبة، المعيشة صعبة ومصعبة ما يهمهم، بس اللي ينفع وما عنده مهنة وما عنده شهادة هذا طبعا يقول حياتنا صعبة والمعيشة صعبة وهذا
عليها. تعرف على أكو هواية عراقيين بالعراق يقولون اللي طالع برا مرتاح وما عنده شيء والدولة تنطي فلوس وهو قاعد وحياة كلش أوكي وكلهم مرتاحين، تشوفون نفس الشيء إنه هم مرتاحين برا؟ رؤى
مرتاحين من أي ناحية؟ شو هواية نواحي؟ لأن الواحد إذا يعدها صعبة. مرتاحين احتمال انه من ناحية المستوى المعاشي او مستوى الدخل اللي عندهم، هذا مرتاحين به، هذا اللي اعرفه. بينما اذا تجينا على الواقع انه حياتهم الاجتماعية شوية صعبة.
والله انا عندي ابن عمي بسويسرا بس كنا قبل اشي طالع يعني لحد الان يخابرنا وهذا بس غريب شيء وطلب ذكر يذكر العراق وهذا قريب بده يرجع، يعني هو عنده شهادة دكتور.
إيه يمكن احنا نقدر نقول انه احنا الشعب العراقي كلش حنين، خاصة انه يحب الوطن هواية. لا على أرى أنا أحب أشكركم على هذا النقاش الحلو، وأتمنى يا ربي أنه كل الشباب اللي سمعونا هم استفادوا من هذا النقاش.
إحنا نشكر ست الوايدة وهاي فرصة كلش حلوة اللي جمعتنا وياكم، شكرا جزيلا لك والكادر العمل داخل هذا البرنامج.
كلش حلو هذا البرنامج وموعدا إن شاء الله يا الله موفقين.
للأسف شباب خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعا للمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.